بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد. وعن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع إلى آخره. النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض لها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في بداية كتاب البيع هي عدم اشتراط أن يكون العوض من الأعيان، وجواز أن يكون من المنافع. فللبائع أن يبيع عينا مثلا بمنفعة كخياطة ثوب أو ركوب دابة أو ما شاكل ذلك. وهنا لكي يتضح محل الكلام نحتاج إلى فهرسة البحث فهرسة إجمالية، فنقول بأن العوض كما افترضه الشيخ قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يكون من الأعيان، فالمعوض من الأعيان والعوض من الأعيان. والثاني، النحو الثاني أن يكون العوض من المنافع، فالمعوض عين والعوض منفعة. النحو الثالث أن يكون العوض عمل حر. والنحو الرابع أن يكون العوض من الحقوق كحق الحضانة مثلا أو غيره من الحقوق التي يمكن جعلها عوضا. وبما أن النحو الأول لا خلاف فيه، فإن البيع إذا كان الكل من العوض والمعوض من الأعيان لا خلاف ولا كلام في صحته. لذلك فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لم يبحث عن النحو الأول، وإنما بحث عن الأنحاء الثلاثة، ونحن نقتفي أثره قدس الله نفسه في البحث عن هذه الأنحاء واحدا بعد آخر. فالكلام فعلا يدور حول النحو الأول، وهو ما لو كان المعوض من الأعيان وكان العوض ماذا؟ من المنافع. فهل يصح هذا البيع أم لا؟ نحتاج لأجل بيان مطلب الشيخ قدس الله نفسه أن نشيرها هنا إلى مطالب. المطلب الأول، ما هو المقصود من المنفعة؟ وهذا المطلب من أجل تحقيق موضوع البحث. موضوع البحث المعوض عين اتضح مما سبق، والعوض منفعة. ما هو المقصود من المنفعة؟ عرفت المنفعة بأنها عبارة عن الشيء الذي تكون به مالية المال، أو فقل الشيء الذي تكون به مالية العين. فمثلا عندما نقول بأن الدابة لها مالية، فإن مالية الدابة إنما هي بماذا؟ بمنفعتها. فمثلا لو افترضنا أن الدابة لا منفعة لها إلا الركوب، لو افترضنا ذلك، إلا الركوب عليها والاستفادة منها في الناقل، فمالية الدابة إنما تكون لها بسبب هذه المنفعة الموجودة فيها. فكل ما به مالية العين نعبر عنه بأنه منفعة. إذن فالمنفعة هي عبارة عن الحيثية القائمة بالشيء والموجود بوجوده، وجود القابل بوجود المقبول. إذ أن وجود الأشياء تارة يكون من قبيل وجود العرض بوجود المعروض، تارة يكون من قبيل وجود القابل بوجود المقبول. وفرقهما أن وجود القابل بوجود المقبول هو وجود بالقوة، بينما وجود العرض بوجود المعروض ليس كذلك. فإن الدابة بمجرد أن تولد يكون لحيثية الركوب وجود معها بالقوة من قبيل وجود القابل بوجود المقبول، ولكن الورق عندما توجد لا يكون لوجود البياض أو السواد وجود ماذا؟ وجود بالقوة مع وجودها نظير وجود القابل بوجود المقبول. فإذا هي حيثية موجودة بوجود العين على نحو وجود القابل بوجود المقبول، وهو ما يعبرون عنه بالوجود بالقوة. من هنا، ولا فرق طبعا في ذلك بين منافع الأعيان الجامدة وبين منافع الأعيان كالسكنى بالنسبة إلى الدار مثلا، وبين منافع الأعيان الناطقة أو منافع الأعيان الحساسة كمنفعة الركوب بالنسبة إلى الدابة، أو منفعة الإجارة بالنسبة إلى مثلا الخياط وما شاكل ذلك. فكل ذلك مما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مما تقوم، مما تتحقق به مالية العين. ومن هنا يتضح أن المنفعة شيء مقابل للعين تماما، فالعين شيء والمنفعة شيء آخر. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول، وهو بيان المقصود من المنفعة. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس الله نفسه هو بيان الأقوال في صحة كون العوض من المنافع وعدم الصحة. وقد تعرض قدس الله نفسه الزكية لقولين في المسألة. القول الأول قول بالصحة ونسبه للعلامة في القواعد والتذكرة والمحقق الكركي في جامع المقاصد ونفى عنه البعد، أو فقل نفى البعد عن عدم الخلاف فيه، مو نفى البعد عن، نفى البعد عن عدم الخلاف فيه. وهنا نحتاج إلى أن نقف عند كلمات الأعلام الذين نسب لهم القول بالصحة لأجل أن نتثبت من النسبة، وهذا ما علمنا عليه أستاذنا في بيع الوقف من المكاسب وما تبعه، وهو سماحة آية الله الشيخ هادي العسكري قدس الله نفسه الزكية، والذي كان متخصصا في تدريس المكاسب، بحيث أنني أستطيع أن أعبر عنه بأن المكاسب قد خالط لحمه ودمه، فهو يحيط بكل نكاته ودقائقه من أوله إلى آخره، ويستطيع أن يربط بين مطالبه كشبكة واحدة، ولم أجد له نظيرا في جميع من حضرت عندهم، ولذلك إني أذكره هاهنا لأجل الترحم عليه قدس الله نفسه، ولأجل أن نعترف له بجميله رضوان الله تعالى عليه. وكان من ديدنه إذا بلغ بنا المقام إلى بيان بعض الأقوال، كان من ديدنه أن يرجع إلى الأقوال ولا يكتفي بنقل الشيخ، فكان في بعض الأحيان يثبت أن ما نسبه الشيخ لبعض من نقل عنهم ليس دقيقا، ولذلك كان يتحرى الأقوال ويرجع إليها ليتثبت من نسبة الشيخ قدس الله نفسه، حيث كان الشيخ يعتمد على ذاكرته في نقل الأقوال، فلعل الذاكرة تخونه في بعض الأحيان، وهذا مما استفدناه منه، ولا بد من الاعتراف له بهذا الجميل رضوان الله تعالى عليه. فنحن نرجع إلى الأقوال. أولا، قال العلامة في القواعد المجلد الثاني صفحة 50: ولما كان الثمن خدمة العبد، فهنا العوض جعله منفعة، الخدمة منفعته، ولما ولو كان الثمن خدمة العبد أو سكنى دار مدة معينة صح. وكلامه قدس الله نفسه الزكية وإن كان في خصوص بيع السلف، إلا أنه لا فرق بينه وبين غيره من أنواع البيع، فعبارته صحيحة وما نسبه إليه الشيخ تام لا غبار عليه. وقال قدس الله نفسه الزكية في تذكرة الفقهاء المجلد الثاني صفحة 292، طبعا هذا من الطبعة الحجرية لا من الطبعة الجديدة، قال: كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع، جاز أن يكون عوضا في الإجارة لما بينهما من التناسب، حتى ظن التجارة والبيع واحدا، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة. أيضا كلامه في غاية الصراحة في جواز كون العوض منفعة. بقيت عندنا كلمة المحقق الكرتي أعلى الله مقامه، قال في جامع المقاصد المجلد السابع صفحة 103 معلقا على قول العلامة، علامة قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا عينا كان أو منفعة، علق عليه بما هذا نص. قال: لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع حتى ظنا، لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع حتى ظنا واحدا جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمنا في البيع من عين أو منفعة. فإذا ما أفاده الشيخ تام لا غبار عليه، هذا بالنسبة إلى القول الأول. وأما القول الثاني وهو القول بعدم الصحة، فلا يجوز أن يكون العوض في البيع ماذا؟ من المنافع، بل لا بد أن يكون من الأعيان. فالشيخ الأعظم نسبه لبعض الأعيان، قال نسب لبعض الأعيان، ولكنه لم يذكر الناسب ولم يذكر المنسوب إليه، إلا أن الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه الكبير في شرح القواعد، والذي هو عمدة كتاب الشيخ بالمكاسب، بحيث أن الشيخ ناظر إليه جدا، فلا يستطيع أن يستغني شخص عن الرجوع إلى ذلك الكتاب من أجل ملاحظة مطالب الشيخ. في شرح القواعد شيخ كاشف الغطاء نسب القول للوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه الشريف، فقال في شرح القواعد صفحة 132 من الطبعة الحجرية، قال: ومنع بعض الأعيان ناشئ من قول بعض الفقهاء إنه موضوع لنقل الأعيان، يعني منع بعض الأعيان لكون العوض من المنافع ناشئ من قول بعض الأعيان في تعريف البيع بأنه ماذا؟ البيع نقل الأعيان، ففهم من ذلك أن البيع نقل للأعيان، فلا يتم ذلك إلا بكون العوض والمعوض من الأعيان. وهذا هو الوحيد البهبهاني، لأنه قال في رسالته الفارسية آداب التجارة صفحة 25 بحسب تعريب السيد المروج، وإلا هي بالفارسية، بحسب تعريب السيد المروج في هدى الطالب قدس الله نفسه مجلد الأول صفحة 61 قال: ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة، فهو صريح جدا في لزوم كون العوض ماذا؟ عينا، ولا يصح أن يكون من المنافع. لماذا؟ قال: إذ البيع انتقال عين بإزاء انتقال عين، وأما المنفعة فيمكن انتقالها بعنوان اللزوم بعقد إجارة أو صلحين. إذن فالبيع لا يكون، أو بعبارة أخرى فنقل الأعيان لا يكون إلا بالبيع، وأما نقل المنافع فيكون بالصلح والإجارة وبغير ذلك. هنا قبل تحقيق المطلب فقط نحتاجها هنا إلى الالتفات إلى نكتة، وهي أن الشيخ كما مر علينا في عبارته ونبهنا عليه قبل قليل قد نفى البعد عن وجود الخلاف في صحة ماذا؟ في صحة البيع مع كون العوض من المنافع. فكيف نفى الخلاف البعد عن وجود الخلاف مع أنه بنفسه قد استعرض رأي الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه وهو صريح في وجود الخلاف؟ فكيف نوفق بين نفيه البعد عن وجود الخلاف وبين نقله ماذا لرأي الوحيد البهبهاني الذي هو صريح في الخلاف؟ والجواب عن ذلك بأن هذا يعود لأحد أمرين. الأمر الأول هو أن الخلاف المدعى نفيه إنما هو الخلاف بين المتقدمين، والوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية ليس محسوبا من المتقدمين، وإنما هو من المتأخرين، بل من متأخر المتأخرين، وخلافه لا يضر بانعقاد الاتفاق كما هو خلاف غيره في مسائل أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال بأن الخلاف الذي يضر بالاتفاق إنما هو الخلاف غير المعلل، وأما الخلاف المعلل فإننا نكون مع علته، فإن كانت علته مقبولة عندنا فبها ونعمت، وإن لم تكن مقبولة عندنا فلا قيمة لهذا الخلاف. وبما أن خلاف المحقق البهبهاني هو من قبيل الخلاف المعلل وعلته مناقشة ومدركه مناقش كما سيتضح، لذلك لا عبرة بخلافه، صار معلوما. إذن فلا يوجد هنالك تدافع بين نفي البعد عن وجود الخلاف في كلمات الشيخ وبين استعراضه لرأي مخالف صريح من الوحيد البهبهاني، لا تدافع بعد الالتفات للأمرين اللذين ذكرناهما. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو بيان الدليل على لزوم أن يكون العوض من الأعيان وعدم صحة أن يكون العوض من المنافع. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بأدلة أربعة. الدليل الأول ما احتمله الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية في كلامه المتقدم وجها لكلام الوحيد البهبهاني على الله مقامه، وهو تعريف الفقهاء للبيع بأنه نقل الأعيان. فإذا كان نقل الأعيان إذن فالبيع يتم بتبديل عين بعين أخرى حتى يصدق عليه أنه نقل ماذا؟ أنه نقل الأعيان. فمن خلال تعريف الفقهاء للبيع نستفيد بأن العوض لا بد أن يكون عينا كما هو ماذا؟ كما هو المعوض. ولكن هذا الاستدلال ليس بتام، فإن الشيخ كاشف الغطاء وتبعه شيخنا الأعظم قدس الله نفسه قد أجاب عن هذا الاستدلال بأن تعبير الفقهاء عن البيع بأنه تبديل الأعيان إنما هو ناظر إلى المبيع، ناظر إلى المعوض، وليس ناظرا إلى العوض. لماذا؟ لأحد أمرين: إما لأن المعوض هو المقصود بالذات، فإن المقصود من عملية البيع إنما هو نقل المعوض من ملك البائع إلى ملك المشتري، فلأنه هو المقصود بالذات لذلك يعبر عن البيع بأنه نقل الأعيان. هذا أولا. وإما أن النظر إلى خصوص بيع المبيع لأن البيع إنما هو عمل البائع، وإن كان بمعناه الاسم المصدري عملا لكل من البائع والمشتري، إلا أن البيع عمل البائع، فلذلك يقال له بائع باع، فالبيع عمل البائع. وإذا كان عمل البائع فما يصدر من البائع إنما هو نقل الأعيان، لأن المعوض لا بد أن يكون عينا، فما يصدر من البائع هو نقل الأعيان. فإذا كان نقل الأعيان صح أن يعرف البيع بأنه ماذا؟ نقل الأعيان. وبعبارة أخرى، إنما عرف البيع بأنه نقل الأعيان لأننا نلحظ في البيع بالدرجة الأولى فعل من؟ فعل البائع، والبائع ما يصنعه إنما هو نقل العين منه إلى شخص آخر، فيعرف البيع حينئذ بأنه نقل الأعيان. وعلى أي حالين فإن هذا يكون من قبيل تعريف الإجارة بأنها نقل المنافع، فإن التعبير عن الإجارة بأنها نقل المنافع لأن لوحظ في الإجارة فعل من؟ فعل المؤجر، وفعل المؤجر هو نقل المنفعة، مع أن العوض قد يكون ماذا؟ قد يكون عينا، ومع ذلك عبر عن الإجارة بأنها نقل المنافع، نقل المنافع لأنه قد لوحظ فيها عمل المؤجر. فكما صح في الإجارة أن يقال بأنها نقل المنافع مع أن العوض فيها قد يكون عينان، صح في البيع أن يقال بأنه نقل الأعيان مع أن العوض فيه قد يكون ماذا؟ منفعتان. فالدليل الأول غير ناهضين. الدليل الثاني: ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه في القواعد والفوائد، المجلد الثاني صفحة 272. قال: مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة، لأن المنافع معدومة. هذا التعليل في كلمات الشهيد قدس الله نفسه يمكن أن يتمسك به في المقام لإثبات أن العوض لا بد أن يكون ماذا؟ عينا، ولا يصح أن يكون منفعة. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أن يقال بأن الملكية لا بد أن تتعلق بماذا؟ بمملوك، إذ أنها تعلقية الوجود، فالملكية من غير مملوك لا يمكن أن تتحقق، غير معقولة أصلا. وإذا كانت الملكية تتوقف على وجود مملوكين، فإذا كان البيع للعين بالعين هنا تعلقت ملكية البائع بالعين التي يبذلها المشتري، وتعلقت ملكية المشتري بالعين ماذا؟ التي يبذلها البائع. ولكن لو كان العوض منفعة فهنا ملكية المشتري تعلقت بالعين التي يبذلها ماذا؟ البائع. ولكن ملكية البائع تتعلق بماذا؟ تقولون بالمنفعة. نقول لكم بأن المنفعة معدومة أو موجودة؟ بحسب كلام الشهيد ماذا؟ معدومة. فإذا كانت معدومة لا يمكن أن تتعلق بها الملكية، فيكون البيع باطلا، ولا بد من تصحيح البيع. في تصحيح البيع أن يكون العوض عينا تتعلق بها الملكية كما هو المعوض. هذا تقريب الاستفادة من كلام الشهيد أعلى الله مقامه. ولكن هذا الاستدلال أجاب عنه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله في منهاج الفقهاء، بأن الملكية من الأمور الاعتبارية، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية فإنها تتوقف على وجود ما يصح تعلق الاعتبار به. وبما أن المنفعة مما يصح تعلق الاعتبار بها، فحينئذ ماذا؟ يصح تعلق الملكية بها، ولا يلزم أن يكون للمنفعة وجود منحاز في الخارج تتعلق به الملكية. صار واضحا؟ فهذا الدليل أيضا غير تام. الدليل الثالث هو انصراف أدلة صحة البيع إلى البيوع المتعارفة، والمتعارف هو كون العوض ماذا؟ من الأعيان لا من المنافع. وعلى ذلك فلو تحقق بيع يكون فيه العوض من المنافع فإن هذا من البيوع النادرة، والأدلة منصرفة عنها، فحينئذ إطلاقات أدلة صحة البيع وإطلاقات لزوم البيع لا تشمل البيع الذي يكون العوض فيه من المنافع لانصرافها إلى خصوص ماذا؟ البيوع المتعارفة، وهي ما يكون فيها العوض من الأعيان لا من المنافع. ولكن هذا الاستدلال مناقش كبرى وصغرى. أما كبراه فلما هو محقق في علم الأصول من أن الانصراف الناشئ عن ندرة الأفراد لا يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق، وبالتالي فهب أن بيع العين بالمنفعة هب أنه فرد نادر، إلا أن ندرة الأفراد وإن أوجبت انصرافا إلا أن هذا الانصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق، فالكبرى ليست بتامة. والصغرى أيضا ليست بتامة، إذ أننا نمنع أن يكون البيع الذي يكون فيه العوض منفعة، نمنع أن يكون بيعا ماذا؟ نادرا، بل هو من البيوع المتعارفة، حاله حال ما لو كان ماذا؟ العوض من الأعيان أيضا. يبقى عندنا الدليل الرابع. الدليل الرابع ما أشار إليه السيد الميلاني أعلى الله مقامه، سيد أساتذتنا في كتاب البيع، وهو أن المنفعة أصلا غير صالحة أن تكون عوضا. لماذا؟ كلامه يبتني على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى يقول بأن ما هو مشهور في ألسنة الفقهاء قدس الله أسرارهم من أن السكنى هي منفعة الدار وأن الركوب هو منفعة الدابة، يقول هذا ليس صحيحا، ليس دقيقا. لماذا؟ يقول لأن السكنى والركوب عرضان قائمان بالساكن والراكب، فالسكنى عرض قائم بمن؟ بالساكن في الدار، ومن غير سكناه في الدار لا تتحقق السكنى، فالسكنى عرض قائم به. وكذلك أيضا الركوب عرض قائم بالراكب، فما لم يكن هنالك راكب لا يتحقق ماذا؟ ركوب. وإذا كانت السكنى والركوب عرضين قائمين بالساكن والراكب فلا يصح ماذا؟ جعلهما عوضا في البيع. لماذا لا يصح جعلهما عوضا في البيع؟ لأنهما راجعان لمن؟ لأنهما عرضان راجعان لنفس البائع بحسب الفرض، فكيف يكونان عوضا له؟ هذا أولا. المقدمة الثانية التي ذكرها هي أن المنفعة هي عبارة عن الحيثية قابلية الانتفاع من العين، أو فقل هي قابلية الانتفاع من العين. وقابلية الانتفاع من العين، ركزوا على هذه النكتة، ليس لها وجود منحاز عن العين، بل وجودها قائم ماذا؟ قائم بالعين. فإذا كانت المنفعة ليس لها وجود منحاز عن العين، فحينئذ ماذا؟ لا يصح جعلها عوضا، لأنه لا يعقل تملكها مستقلا عن تملك العين، إنما تكون عوضا لو أمكن تملكها بالاستقلال. والحال أن ليس لها وجود ماذا؟ منحاز، فلا يمكن تملكها تملكا مستقلا. فإذا لم يمكن تملكها تملكا مستقلا لم يصح أن تكون عوضا في البيع. قلنا في بداية المطلب بأن قيام المنفعة بالعين إنما هو من قبيل قيام القابل بوجود المقبول، وليس من قبيل قيام العرض بوجود المعروض، ذكرناه في بداية المطلب. فإذا كانت إذن هكذا فلا يصح أن تكون عوضا. وأجاب السيد الميلاني أعلى الله مقامه الشريف بأن متعلق المعاوضة ليست هي القابلية بما هي. متعلق المعاوضة عندما نقول المنفعة ليست هي ماذا؟ ليست هي المنفعة بما هي، ليست هي القابلية بما هي، وإنما متعلق المعاوضة هو تمكين من الاستفادة من العين في تلك المنفعة، الاستفادة من العين في تلك القابلية التي لها. وهذا يعني ماذا؟ أن المعاوضة تتعلق بالعين بما لها من المنفعة. فإذا كانت المعاوضة تتعلق بالعين بما لها من المنفعة لا يرد الإشكال من أساسه. صار معلوما؟ فمثلا عندما يؤجر، عندما يبيع شخص كتابا في قبال ماذا؟ في قبال إجارة دار، في قبال أن يؤجره داره لمدة معينة، فهو هنا يبذل عينا ويبذل له المشتري العين التي هي الدار ليستفيد منها في تلك المنفعة. فالذي وقع عليه الملك والتمليك ليست هي المنفعة بما هي، حتى يقال بأنها ليس لها وجود منحاز فلا يصح ملكها ولا تملكها، فالإشكال مندفع من أساسه. فجميع ما استدل به على أن العوض لا يصح أن يكون منفعة ليس بتام، فحينئذ لو تحقق عندنا بيع كان فيه العوض منفعة كان مشمولا لإطلاقات أدلة صحة البيع ولزومه، فحاله حال ما لو كان العوض ماذا؟ عينا بلا فرق. صار هذا واضحا؟
التزم السيد الميلاني بأن العمل يمكن أن يكون منفعة.
نعم نعم، منفعة ولكن
بهذا الشيء،
بهذا. ثم يأتي الكلام إن شاء الله حول النحو الثاني، وهو ما لو كان العوض عمل حرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.